الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله: كتاب النكاح، وهو من سنن المرسلين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، قال رحمه الله تعالى: كتاب النكاح. النكاح والزواج من آيات الله العظيمة ومن مننه الجسيمة. وفي سورة النحل التي تعرف بسورة النعم لكثرة ما عد فيها سبحانه وتعالى من نعمه على العباد، ذكر من جملة النعم هذه النعمة، حيث قال في عد النعم: الله جعل لكم من أنفسكم أزواجا، وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة. فهو من نعم الله، وأيضا من آيات الله عز وجل التي حث الله سبحانه وتعالى العباد على التفكر فيها والاعتبار. قال تعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها، وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وهذا فيه حث على التفكر في هذه الآية العظيمة من آيات الله جل وعلا. والنكاح من سنن الفطرة، من سنن الفطرة، مما فطر الله سبحانه وتعالى العباد عليه، وهو من سنن المرسلين كما قال المصنف رحمه الله تعالى. قال: وهو من سنن المرسلين. ففي النكاح تأسن بأنبياء الله ورسله الكرام عليهم صلوات الله وسلامه. قال الله تعالى في سورة الرعد: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية. ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية. وذكر في القرآن بعض زوجات الأنبياء، ذكر زوجة إبراهيم، وذكر قصة زواج موسى في سورة القصص، وجاء أيضا عدد من الأنبياء، ذكر الأنبياء وذكر زوجاتهم. فالزواج من سنن المرسلين، من سنن المرسلين. ونبينا عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين، لما جاء نفر ثلاثة وسألوا عن عبادة النبي عليه الصلاة والسلام فكأنهم تقالوها، فأحدهم قال: أما أنا أصوم ولا أفطر، والثاني قال: أنا أصلي ولا أنام، والثالث قال: أنا لا أتزوج النساء، لا أتزوج النساء. فبلغ ذلك النبي عليه الصلاة والسلام وقال بعد أن أنكر قولهم، قال: ولكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، ومن رغب عن سنتي فليس مني. ومن رغب عن سنتي، هذا عائد على الثلاث، منها الزواج. فهو من سنة النبي عليه الصلاة والسلام، ومن سنن المرسلين، ومن سنن المرسلين. وفي النكاح تحصيل للفرج، وإعفاف للنفس وغض للبصر، هذا من فوائد النكاح ومن ثماره العظيمة. وفيه أيضا تكثير الأمة، قد قال عليه الصلاة والسلام: تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم، فإني مكاثر بكم الأمم. ففيه تكثير الأمة، أمة محمد عليه الصلاة والسلام. وأيضا فيه التقارب والترابط بين الأسر، وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا، جعله نسبا وصهرا. فهذه من الفوائد العظيمة، تجد أسرتين يتزوج الفتى منهم بنت الأسرة الأخرى فتحصل الرابطة بين الأسرتين، وتحصل القرابة، توجد العمومة، وتوجد الخؤولة، وتنشأ قرابات بين الأسر يوجدها هذا الزواج. فالزواج فيه منافع، فيه منافع عظيمة، وفيه ثمار مباركة. من ثماره ما مر معنا في الآية الكريمة، قال: لتسكنوا إليها، لتسكنوا إليها. والسكن الذي ذكر في القرآن نوعان، السكن الذي ذكر في القرآن نوعان: نوع ذكره الله عز وجل في قوله: والله جعل لكم من بيوتكم سكنا. فالبيت سكن للإنسان، البيت الذي هو أبواب وجدران وغير ذلك محتويات، هذا سكن للإنسان، سكن لجسده. والزوجة سكن، لتسكن إليها، لكنها سكن من نوع آخر، سكن للنفس. ولهذا الزواج يحصل به هذا السكن للنفس. وكثير ممن أخروا الزواج، كثير ممن أخروا الزواج ندموا بعد الزواج على العمر الذي تصرم من حياتهم، وقد فوتوا على أنفسهم هذا السكن. السكن، الزوجة سكن للرجل اللي تسكن إليها. ثم انظر هذه الآية العجيبة: وجعل بينكم مودة ورحمة، نشأت بين أبويها وترعرعت في كنفهم، ثم إذا دخلت إلى زوج ينزل الله، جعل، هذا من الله، الجعل من الله، ينزل الله في قلبها وقلبه مودة ورحمة عجيبة، ينزلها الله بين محبة ورحمة بين الزوجين. فهذا أيضا من فوائد الزواج، فوائد الزواج العظيمة ما فيه من السكن للنفس والراحة، وخاصة إذا وفق الرجل بالمرأة الصالحة. ولهذا سيأتي معنا: عليك بذات الدين، لأن ذات الدين هي التي فعلا تكون سكن لزوجها، تكون سكنا لزوجها. قال: لتسكنوا إليها. ولما خلق حواء من آدم ذكر الله عز وجل المعنى نفسه، قال: هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها، وجعل منها زوجها ليسكن إليها، في أواخر سورة الأعراف، ليسكن إليها. فحواء كانت سكن لآدم، وكل زواج في الذرية الزوجة سكن لزوجها، سكن لزوجها. فإذا هذا من فوائد الزواج العظيمة وآثاره المباركة، أنه سكن للزوج، سكن للزوج. نعم.
قال رحمه الله: وفي الحديث: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. متفق عليه.
ثم ذكر رحمه الله تعالى هذا الحديث، قال: وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر الشباب، يا معشر الشباب. هذا حث للشباب واستنهاض لهممهم إلى أن يبادروا إلى الزواج وأن لا يؤخروا، لا يؤخروا بل يبادروا ويسارعوا إلى الزواج. قال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، من استطاع منكم الباءة فليتزوج. والباءة القدرة على النكاح، مؤونة النكاح والقدرة على النكاح، فليتزوج. وقوله فليتزوج هذا أمر بالمبادرة وحث على عدم التأخير، وحث على عدم التأخير. قال: فليتزوج. وقد صح عن نبينا عليه الصلاة والسلام أن الناكح يبتغي العفاف له من الله معونة. في الحديث الصحيح قال عليه الصلاة والسلام: ثلاثة حق على الله عونهم، ثلاثة حق على الله عونهم، وذكر منهم الناكح يريد العفاف، وذكر منهم الناكح يريد العفاف. وهذا المعنى دل عليه القرآن، قول الله عز وجل: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله، إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم. فقال: من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج. هاتان فائدتان عظيمتان من فوائد النكاح والمبادرة إليه والمسارعة، أن فيه غض للبصر وتحصين للفرج. وغض البصر وتحصين الفرج هو زكاء للنفس، أمر تزكو به نفس العبد، مثل ما قال الله سبحانه وتعالى في سورة النور، قال جل وعلا: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. ثم قال: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. فالزواج معونة على غض البصر وعلى حفظ الفرج، ولهذا ينبغي أن يسارع الشاب إلى الزواج ليكون في زواجه عونا له على غض بصره وماذا وتحصين فرجه، وهذا فيه زكاء لنفسه كما قال الله: ذلك أزكى لهم، ذلك أزكى لهم. قال: ومن لم يستطع فعليه بالصوم، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. فإنه له وجاء، أي الصوم فيه وقاية للمرء ومعونة على غض البصر وحفظ الفرج، من جهة أن الصوم يهذب النفس، من هذه الجهة، من جهة أن الصوم يهذب النفس ويربيها على الفضائل ويربيها على الاعتدال. قال الله تعالى: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، لعلكم تتقون. فالصوم يهذب النفس، يربيها على الفضائل، لأن الصوم فيه منع للنفس، منع للنفس من طلوع الفجر إلى غروب الشمس من أمور هي معتادة عليها في أيامها، معتادة عليها الطعام والشراب والجماع. ف الصيام يعين العبد على تهذيب نفسه وعلى أطرها، لأن الآن غض البصر وحفظ الفرج هو نوع من حبس النفس، غض البصر وحفظ الفرج هو نوع من ماذا؟ حبس النفس ومنعها من شهوات محرمة حرمها الله ونهاها عنها، حبس للنفس عن ذلك، وإلزام لها بالصبر. والصيام صبر وتهذيب للنفس على الصبر، تربية لها عليه. ولهذا سمى النبي عليه الصلاة والسلام في بعض الأحاديث شهر رمضان بشهر الصبر، قال: صيام شهر الصبر وثلاثة أيام من كل شهر صيام الدهر، صيام الدهر. فالصوم فيه وقاية لوقاية للشاب من الحرام، فيه وقاية للشاب من الحرام. وهذا المعنى أيضا مستفاد من قول النبي عليه الصلاة والسلام: والصيام ماذا؟ جنة. الصيام جنة، جنة قيل من النار وقيل من الذنوب، وأحد المعنيين مترتب على الآخر، أحد المعنيين مترتب على الآخر. قال: والصيام جنة، أن يقي العبد. لماذا؟ لأنه يهذب النفس ويربيها على الفضائل، ويحجزها أيضا عن الرذائل والمحرمات.
نعم. قال رحمه الله: وقال صلى الله عليه وسلم: تنكح المرأة لأربع: لمالها وحسبها وجمالها ودينها، فاظفر بذات الدين تربت يمينك. متفق عليه.
ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث، قوله عليه الصلاة والسلام: تنكح المرأة لأربع، لأربع يعني لأربعة أغراض عند الناس في النكاح، لأربعة أغراض أي عند الناس في النكاح. فبعض الناس ينكح امرأة طمعا في مالها، تكون ذات مال فينكحها، ليس له رغبة إلا في المال الذي عندها، رغبة في المال، تكون ورثت مالا أو لها تجارة أو لها، فيتزوجها ليس رغبة فيها، وإنما رغبة في المال الذي عندها. فهذا النوع من الزواج إذا كان هو القصد لا قصد له غيره مضرة على الرجل، مضرة على الرجل، لأن إذا جعل نفسه عند امرأة هذه صفته قد يذل نفسه، قد يذل نفسه، لأنها تصبح هي المنفقة عليه، وهي التي تصرف عليه، وهي التي تقدم له وتأتي له بطعامه وشرابه ولباسه وتسكنه إلى آخره. وهذا غرض، يعني غرض موجود، تنكح المرأة يعني لأغراض، من هذه الأغراض أن ينكحها طمعا في المال الذي تملكه، المال الذي تملكه. قال: تنكح المرأة لأربع: لمالها وحسبها. الحسب المكانة، حسب المكانة والمنزلة. فإذا كانت المرأة ذات حسب، ذات مكانة عظيمة دونه، ولم ينكحها إلا لذلك، أيضا هذا في مضرة عليه، في مضرة عليه، لأن مكانتها التي تعلو بها عليه ومنزلتها التي تعلو بها عليه قد يكون سبب لإذلاله وعدم تحقق القوامة التي هي للرجل، الرجال قوامون على النساء. وتنكح المرأة لجمالها أي حسنها، جمالها أي حسنها في قوامها وصفتها ونظرتها، تنكح لذلك أيضا، وتنكح لدينها، وتنكح لدينها. قال: فاظفر بذات الدين تربت يديك، تربت يمينك، فاظفر بذات الدين تربت يمينك. حث على ذات الدين عليه الصلاة والسلام، ولا يعني ذلك إهمال الجمال، لأنه سيأتي ترغيب النبي عليه الصلاة والسلام في النظر، النظر حتى ينظر هل صفتها تناسب تلائمه أو لا، لأن النفوس رغبات، هذا يعجبه كذا وهذا يعجبه كذا وهذا لا يعجبه كذا. فلا يعني الزواج بذات الدين أن يهمل الجمال، لا يعني ذلك، لكن يجعل الدين هو ماذا؟ الأساس، يجعل الدين هو الأساس. فإذا اجتمع في المرأة الحسن والجمال والأخلاق والآداب والدين فهذا أكمل، أكمل ما يكون، وعوائده على الناكح عظيمة جدا. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: فاظفر بذات الدين تربت يمينك. نعم.
قال رحمه الله: وينبغي أن يتخير ذات الدين والحسب الودود الولود الحسيبة.
قال: وينبغي أن يتخير ذات الدين والحسب، ذات الدين والحسب، مثل ما تقدم، يعني قول النبي فاظفر بذات الدين لا يعني إهمال المعاني الأخرى، لأن إذا اجتمع في المرأة حسب ونسب وجمال ودين هذا كله نور على نور وخير على خير، فلا يعني إهمال. ولهذا ينبه الشيخ على هذا المعنى، يقول: وينبغي أن يتخير ذات الدين والحسب، ذات الدين والحسب. قال: الودود، الودود الولود الحسيبة. الودود أي من تعرف بهذه الصفة، من تعرف بهذه الصفة، الودود من التودد، من التودد، أن تكون ودودا أي متوددة إلى زوجها، متحببة إليه. وإذا كانت بهذه الصفة لا تضجر زوجها ولا يحصل منها إغضاب له، بل دائما تسترضيه ودائما تلاينه ودائما تعطف عليه ودائما تميل إلى اللين معه، هذه صفة المرأة إذا كانت ودودا. قال: الودود الولود، الودود الولود. الآن لما يأخذ بكرا كيف يعرف أنها ولود؟ قال: تزوجوا الودود الولود، هذا حديث، قال: تزوجوا الولود الولود الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم. وهذا الحديث له قصة، يعني رجل جاء يسأل النبي عليه الصلاة والسلام، قال: إني تزوجت امرأة لا تنجب، يستشيره في ذلك، في هذا الزواج، قال: لا تفعل. وعادها عليه فقال النبي عليه الصلاة والسلام: تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم، فإني مكاثر بكم الأمم. فالآن لما يريد يتزوج بنتا بكرا كيف يعرف أنها ولود؟ ينظر إلى أخواتها، عماتها قراباتها، من هذه هذه الجهة ينظر من هذه الجهة إلى ينظر من هذه الجهة إلى المرأة، ينظر من هذه الجهة إلى المرأة. تزوج الولد ينظر يعني في أخواتها، مثلا تزوج لها 4 أخوات أو 5 أخوات وكلهن أنجبن بطونا كثيرة، فيعرف من هذا الجانب. تزوجوا، قال عليه الصلاة والسلام، الودود الولود، فإني مكاثر بكم الأمم. نعم.
قال رحمه الله: وإذا وقع في قلبه خطبة امرأة فله أن ينظر منها ما يدعوه إلى نكاحها.
قال: وإذا وقع في قلبه خطبة بكسر الخاء، أما بضمها فالمراد بها خطبة الجمعة، فبكسر الخاء خطبة الامرأة. إذا وقع في قلبه يعني مالت نفسه، ذكر له امرأة، مدحت له، أثني على صفاتها، فوجد في نفسه رغبة أن يتزوجها، قبل أن يقدم على خطبتها ينظر منها ما يدعوه إلى نكاحها، ينظر منها ما يدعوه إلى نكاحها. فقد جاء عن نبينا عليه الصلاة والسلام حث على ذلك وترغيب في ذلك، لأنه إذا نظر إليها وجد فيها صفات ربما لا تعجبه، وربما أنه لو تزوج بها بدون نظر ربما لا يستمر، لأنها في صفات لا تناسبه، وربما يرى فيها صفات تستحثه أكثر على نكاحها. ولهذا حث النبي عليه الصلاة والسلام على ذلك، وهذا جاء في أحاديث، منها حديث أبي هريرة في صحيح مسلم قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فأخبره أنه تزوج امرأة من الأنصار، قال: أنظرت إليها؟ قال: لا. قال: فاذهب فانظر إليها فإن في أعين الأنصار شيء، اذهب إليها فانظر إليها فإن في أعين الأنصار شيء، فانظر إن كان، هل ترى أنها تناسبك، توائمك، تلائمك أو لا، قبل أن تقدم على النكاح، لأنه إن أقدم وأصبحت فيها صفة لا تناسبه إما أن يصبر على ماذا؟ على مضض، أو أن يفارقها. فإذا من الخير قبل أن يقدم أن ينظر إليها. وجاء في حديث المغيرة في مسند الإمام أحمد، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: انظر إليها، فإنه أحرى أن يؤدم بينكما، أي يؤلف، ويوفق بينكما. فهذا يعني فائدة النظر، فيه فائدة عظيمة جدا، حتى ينظر هل هي تناسبه أو لا، لكن لا يبادر إلى النظر إلا ماذا؟ إلا بعد السؤال، يسأل عن صفاتها فتصفها له مثلا أخته أو أمه أو إحدى قريباته، عمته أو خالته، يقول صفتها كذا، طولها كذا، إلى آخره، يذكرون لها الصفات. فإذا وجد الصفات التي ذكرت له مشجعة له للإقدام، بعد ذلك يكون ماذا؟ النظر، نعم.
قال رحمه الله: ولا يحل للرجل أن يخطب خطبة على خطبة أخيه المسلم حتى يأذن أو يترك.
قال: ولا يحل للرجل أن يخطب على خطبة أخيه المسلم، لا يحل للرجل أن يخطب على خطبة أخيه المسلم، يعني إذا بلغه أن أحد إخوانه خطب بنتا فلا يحل لها أن يخطب على خطبة أخيه، لا يتقدم إلا أن يترك، يعلم أن أخاه ترك وعدل عن هذا البيت، أو أذن له في ذلك. أما أن يخطب على خطبة أخي فهذا من أسباب ماذا؟ العداوة والتباغض. ولهذا جاء في الحديث: لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا. خطبة الرجل على خطبة أخي يضعف هذه الأخوة ويوجد عداوة وشيئا في النفوس. ولهذا ثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبيع، قال نهى صلى الله عليه وسلم أن يبيع بعضكم على بيع بعض، ولا يخطب الرجل على خطبة أخيه، ولا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى يترك الخاطب، قال حتى يترك الخاطب أو يأذن له الخاطب، حتى يترك الخاطب أو يأذن له. نعم.
قال رحمه الله: ولا يجوز التصريح بخطبة المعتدة مطلقا.
قال: ولا يجوز التصريح بخطبة المعتدة مطلقا. المعتدة هذا يتناول يعني المعتدة عدة الوفاة أو عدة الطلاق، طلاق بائن أو الطلاق الرجعي أو الفسخ، فسخ النكاح أو الخلع. فالمرأة إذا كانت في العدة لا يجوز التصريح بخطبتها، لا يجوز التصريح بخطبتها، يعني لا يجوز أن يأتي ويطلبها لنفسه وهي في العدة، هذا لا يجوز. وهذا بإجماع أهل العلم، بإجماع أهل العلم أنه لا يجوز أن تخطب المعتدة، أن يصرح المرء بخطبتها، أن يتقدم إلى والدها يقول مثلا: أريد أنا فلانة، لا يجوز ذلك. نعم.
قال رحمه الله: ويجوز التعريض في خطبة البائن بموت أو غيره، لقوله تعالى: ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء.
يجوز التعريض في خطبة البائن، البائن بموت، يعني من هي معتدة عدة وفاة، من هي في عدة الوفاة أو غيره. المرأة التي طلقها زوجها طلاقا غير رجعي، طلقها طلاقا غير رجعي، مثل أن يكون طلقها ثم راجعها ثم طلقها ثم راجعها ثم طلقها، فإنها لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، أصبحت لا تحل لزوجها، أصبحت بائنا. فيجوز التعريض في خطبة البائن بموت أو غيره. وصفة التعريض سيأتي عند المصنف ذكر أمثلة، والدليل عليه قول الله عز وجل: ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء. وهذا لا يحل في المطلقة طلاقا ماذا؟ رجعيا، لا يحل في المطلقة طلاقا رجعيا، وإنما في المطلقة طلاقا بائنا أو التي توفي عنها زوجها. نعم.
قال رحمه الله: وصفة التعريض أن يقول: إني في مثلك لراغب، أو لا تفوتيني نفسك، ونحوها.
نعم، يعني لا يأتي به صريحا، لا يأتي به صريحا، لا يأتي بلفظ الخطبة، لكن يأتي بألفاظ تشعر بهذا المعنى، يسمى تعريض، مثل ما قال الله في الآية: ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء، عرضتم به من خطبة النساء. من الأمثلة على ذلك أن يقول: إني في مثلك راغب، أو مثلك لا أفوتها مثلا، أو عبارة من هذا القبيل، أو يقول لا تفوتيني نفسك ونحو ذلك. وفي صحيح مسلم في قصة فاطمة بنت قيس لما طلقها زوجها ثلاثا، قال لها عليه الصلاة والسلام: إذا حللت فآذنيني أعلميني، إذا حللت فآذنيني. وفي رواية: لا تسبقيني بنفسك. هذا كله يعد ماذا؟ تعريض. هذا يعد التعريض، فلا بأس به، لا بأس بالتعريض في خطبة البائن بموت أو غيره. نعم.
قال رحمه الله: وينبغي أن يخطب في عقد النكاح بخطبة ابن مسعود رضي الله عنه، قال: علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد في الحاجة: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، ويقرأ ثلاث آيات رواه أهل السنن. والثلاث الآيات فسرها بعضهم، وهي قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا.
في بعض النسخ سردها بعضهم، وعندي أن سردها أقرب، عندي أن سردها أقرب، يعني لأنها الآيات بعض الرواة سردها في حديثه، وسردها آثرا لها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله: قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. والآية الأولى من سورة النساء: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الآيتين.
قال: وينبغي أن يخطب في عقد النكاح بخطبة ابن مسعود. خطبة ابن مسعود أي التي يرويها الصحابي الجليل ابن مسعود عن النبي عليه الصلاة والسلام، وتسمى خطبة الحاجة، تسمى خطبة الحاجة لأنها يؤتى بها بين يدي حاجات المرء المهمة العظيمة. علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد في الحاجة، تشهد في الحاجة: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. هذه الخطبة كان نبينا عليه الصلاة والسلام يخطب بها، وبها يبدأ في وقت مبكر من دعوته، في وقت مبكر من دعوته عليه الصلاة والسلام، في أوائل البعثة، في أوائل البعثة كان يخطب بهذه الخطبة العظيمة. وفي صحيح مسلم، في صحيح مسلم حديث قصة ضماد الأزدي رضي الله عنه لما دخل مكة، فكل ما مشى في طريق من طرق مكة يسمع الناس يقولون: محمد مجنون، محمد مجنون. وهكذا كان يفعل كفار قريش، كل ما رأوا رجل غريب عن البلد دخل يقولون محمد مجنون، حتى ماذا؟ ينفرون الداخل من المجيء، يخشون أنه سمع عن دعوته، فحتى لا يقبل عليه ولا يأتي إليه، فيقولون محمد مجنون محمد مجنون. فلما دخل ضماد وكل ما مشى في طريق محمد مجنون يسمع هذه الكلمة من كفار قريش، فقال في نفسه إنني رجل راق، أرقي المجانين والمرضى، إنني رجل راقي، وإن الله شفى على يدي من شاء، وعزم من يذهب إلى محمد عليه الصلاة والسلام من أجل أن يرقيه، صار يبحث عنه من أجل أن يرقيه. فعلا ذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال له أنا رجل راقي، وأن الله شفع على يدي من شاء من عباده، فهل لك في ذلك؟ تحب أرقيك أقرأ عليك؟ يعرض على النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا كلام لو قيل أي إنسان ما يتحمله، إنسان الصحيح المعافى ما يتحمله، وربما يغضب، وربما يعني يحصل منه كلام شديد في تجاه القائل. فلما انتهى من العرض قال له عليه الصلاة والسلام انتهيت؟ قال نعم. قال إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال أعد علي كلامك هذا، أعد علي كلامك هذا، فعاده عليه. قال لقد سمعت كلام المجانين وكلام السحرة وكلام الكهان، ما هذا بكلامهم؟ وقد بلغت كلماتك هذه قاموس، يعني بلغت الصميم، وقعت موقعا في القلب، أعطني يدك أبايعك على الإسلام مباشرة. قال عنك وعن قومك، قال عني وعن قومي، كان سيد قومه. خطبة الحاجة هذه كانت سبب في إسلام ضماد الأزدي وقومه، وهذه الخطبة فيها ماذا؟ فيها قواعد الدين، فيها قواعد الدين وأصولها العظيمة، وفيها التوكل على الله عز وجل سبحانه وتعالى، وفيها اعتقاد أن الأمر بيده، هداية والتوفيق والضلال والخذلان كل شيء بيد الله سبحانه وتعالى، وفيها شهادة التوحيد لله بالوحدانية وللنبي عليه الصلاة والسلام بالرسالة، وعلى هاتين الشهادتين يقوم دين الله، يقوم دين الله سبحانه وتعالى. فينبغي أن يقول أن يخطب في عقد النكاح بخطبة ابن مسعود، أي التي جاءت في حديث ابن مسعود وذكرها، قال ويقرأ ثلاث آيات، ويقرأ ثلاث آيات رواها أهل السنن، والثلاث الآيات سردها بعضهم، سردها بعضهم أي بعض الرواة، سردها بعضهم أي بعض الرواة، أي مأثورة عن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. الآية الأولى قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، اتقوا الله حق تقاته. الآيات الثلاث كلها قائمة على الحث على التقوى والوصية بها، وتقوى الله جل وعلا تقوى الله جل وعلا هي وصية الله للأولين والآخرين. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. الحياة الزوجية تبنى على ماذا؟ تبنى على التقوى، والتقوى هي التي تقوم عليها الحياة الزوجية قياما صحيحا، وأيضا بها تزول المشاكل إذا قام البيت على التقوى. والآن سؤال لكم، هذه الآية ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، في أعلى الصفحة، أعلى الصفحة التي جاءت فيها هذه الآية، ماذا قال الله عز وجل؟ وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما، والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح، وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. بعدها بآيتين أو ثلاث قال ولله ما في السماوات وما في الأرض ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. فمشاكل الزوجية حلها في تحقيق تقوى الله، المشاكل الزوجية حلها في تحقيق تقوى الله. ولهذا من أهم ما يؤمر به الزوجان ويذكر به الزوجان في بداية الحياة الزوجية يذكرون بالتقوى، يذكرون بتقوى الله عز وجل التي هي وصية الله للأولين والآخرين، وهي وصية النبي عليه الصلاة والسلام لأمته، وهي كذلك وصية السلف الصالح فيما بينهم. قال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. والأمر بالموت على الإسلام هذا معناه الحث على ملازمة الإسلام والمحافظة عليه، لأن الإنسان لا يدري متى يموت، والله يقول ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، الإنسان ما يدري متى يموت، إذن يلازم الإسلام حتى إن جاءه الموت في أي وقت يأتيه وهو على الإسلام. الآية الثانية هي الآية الأولى من سورة النساء، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وهذا المعنى أيضا الذي في هذه الآية من الجميل أن يذكر به الزوجان ويعرفان أن هذا الزواج هو زواج بدأه أبو الذرية، بدأه أبو الذرية آدم عليه السلام، ثم بث منهما رجالا كثيرا ونساء، بث منهما رجالا كثيرا ونساء بالزواج كان هذا التناسل في الذرية. وقوله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم، قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، هذا أيضا حث على التقوى وحث على إصلاح اللسان والمنطق، قولوا قولا سديدا. ماذا يترتب على ذلك؟ يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. نعم.
قال رحمه الله ولا يجب إلا بالإيجاب وهو اللفظ الصادر من الولي كقوله زوجتك أو أنكحتك، والقبول وهو اللفظ الصادر من الزوج أو نائبه كقوله قبلت هذا الزواج أو قبلت ونحوه.
هذا ذكر لأركان النكاح، لأن النكاح يقوم على ثلاثة أركان، يقوم على ثلاثة أركان: وجود الزوجين هذا الأول، الثاني الإيجاب، والثالث القبول. هذه ثلاثة أركان يقوم عليها النكاح: وجود الزوجين والإيجاب والقبول. الإيجاب هو يصدر من الولي، وسيأتي معنا أنه لا نكاح إلا بولي، لا نكاح إلا بولي. فالإيجاب يصدر من الولي، هو الذي يتلفظ به، يقول زوجتك أو أنكحتك بها بها بهذا اللفظ، زوجتك أو أنكحتك ابنتي فلانة، مثل ما سيأتي في الشروط. فالإيجاب هذا من أركان النكاح التي عليها يقوم، والقبول هذا من الزوج، يصدر من الزوج. إذا حصل الإيجاب من ولي المرأة قال زوجتك أو أنكحتك، يصدر من الزوج على إثره القبول، القبول يقول قبلت هذا الزواج أو قبلت هذا النكاح أو قبلتها أو نحو ذلك أو نحو ذلك. فهذه الثلاثة هي أركان النكاح. ثم بعد ذلك شرع رحمه الله تعالى في ذكر الشروط، شروط النكاح، ونسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك، واجعل عمله في رضاك، وسدده في أقواله وأعماله. اللهم وفقه ولي عهده لما فيه صلاح البلاد والعباد، ولما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموت المسلمين. اللهم أصلح ذات بيننا، وألف بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، وأعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أنجي المستضعفين من المسلمين، اللهم أنجي المستضعفين من المسلمين، اللهم واحقن دماءهم يا رب العالمين، واحفظهم بما تحفظ به عبادك الصالحين. اللهم وعليك بأعداء الدين فإنهم لا يعجزونك، اللهم إنا نجعلك في نحورهم، ونعوذ بك اللهم من شرورهم. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم عنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر الهدى لنا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اجعلنا لك ذاكرين، لك شاكرين، إليك أواهين منيبين، لك مخبتين، لك مطيعين. اللهم تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وثبت حجتنا، واهد قلوبنا، وسدد ألسنتنا، واسلل سخيمة صدورنا. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما حييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين، أصلح لنا أجمعين النية والذرية والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا.